بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، فالفضل حقيقا، فاسمعي، نظامي هذا للبطين الأنزعي. يعني وصف هذا لمن؟ لعلي رضي الله عنه. مجدي للأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم. وهذه الكلمة منتقدة، فرج الأوجال. وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. ولا شك أن علي رضي الله عنه له فضائل كثيرة ومناقب كثيرة، ولكن الناس فيه بين طرفين وسط، بين غلاه غلوا فيه وبين جفاه. وأهل السنة عدل، أهل حق، فهم يحبونه حبا شرعيا، لا يغلون فيه ولا يتنقصونه، بل يتولونه كما يتولون سائر الصحابة ويترضون عنه ويحبونه حبا شرعيا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال رحمه الله: وبعد، فالفضل حقيقا فاسمعي. بعد، وبعد يعني بعد، أي بعد الخلفاء الثلاثة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. وبعد ذلك فالفضل حقيقا، أي حقيقة، أو حقيقا بمعنى جديرا، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير، كما في قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، فهي صالحة لهذا وهذا. قال: فاسمع نظامي هذا، فأمر بسماع النظام للتأكيد والتنبيه. للبطين خبر، قوله فالفضل، أي فالفضل كائن للبطين الأنزعي، والبطين أي واسع البطن، والأنزع الذي انحسر شعر مقدم رأسه، والبطين ضده الضامر وهو الذي بطنه ليست واسعة، والأنزع ضده الأقرع. البطين ضده الضامر، والأنزع ضده الأفرع، والأنزع ضده الأفرع، الأفرع والأقرع، الأفرع وهو الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته أفرع، لأن الأقرع هو الأصرع. ونزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزعي. فوصف هذا المذكور بوصفين: أولا أنه بطين، وثانيا أنه أنزع. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الوصف التعريف للذم، لأنه لا يريد أن يذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الوصف، بل أراد أن يعرفه. وكان رضي الله عنه بطينا، أي واسع البطن، وقد علم بهذا الوصف. وكان أنزع، أي منحسر شعر الرأس من الأمام، وهذا لا يدل على شيء، وإنما هو خلقة، وهكذا عمر يقول عنه الأصلع، ويكون عند الكبر كثيرا كما هو معروف ومشاهد. ولكن قد أعطاه الله عز وجل من جميل الخصال ما ميزهم به عن غيرهم. قوله مجدل الأبطال، التجديل معناه أنه يوقعهم صرعا، والأبطال جمع بطل وهم الشجعان. ماضي العزم يعني أنه ذو عزيمة ماضية لا ينثني. قوله مفرج الأوجال، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني أنه يفرج الخوف من شجاعته رضي الله عنه. ولا شك أنه رضي الله عنه كان من أشجع الناس. وافي الحزم يعني أنه ذو حزم، ووافي أي كامل، كامل الحزم. وقد يقول قائل تعليقا على قول المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مفرج الأوجال ومجلي الصدى، أليس في هذا العموم غلو؟ والجواب الحقيقة أن فيه شيئا من الغلو، خصوصا مفرج الأوجال، لكن يقال في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله إن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنهم، لكن بأمر الله عز وجل، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مجل الصدى فكذلك أيضا يمكن أن يقال إن فيه شيئا من المبالغة، لكنه رحمه الله إنما أطنب في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله. وفي الندى، الندى أي الفضل والعطاء، وفيه أي كاملة، مبدي الهدى مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر علي رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه، مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي إذا هلك. والعدى جمع عدو، هذه ثلاثة أوصاف بالإضافة إلى ما سبق فتكون تسعة أوصاف. مجلي الصدى، مجلي أي مذهب، والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. وقوله رحمه الله يا ويل، يا هذه للندبة، وويل هلك من فيه اعتدى، أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط، كلهم يا ويلهم، فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة. وذكر المؤلف ذلك لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان، طائفة غلت وطائفة فرطت. الطائفة الأولى وهي الطائفة التي غلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث غلوا فيه حتى جعلوه إلها، حتى أنهم صرحوا بذلك، فقد قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة أنت الله حقا، وهو يهودي خبيث دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى، فإن هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، ودخل يتظاهر بحب من؟ بحب علي، حتى زعم أنه إله، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال لو أنت الله. فأمر علي رضي الله عنه لشدة ما جرى بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه الأخدود بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا، ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق، ثم إلى فارس، فانتشرت دعوته، فهؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بالإفراط وزيادة الحد. الطائفة الثانية وهي الطائفة التي فرطت فيه، وهذه الطائفة قابلوا القسم الآخر، وذلك لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد تطرف في جانب آخر، يعني أنهم من أسباب وجود هؤلاء النواصب هؤلاء الغلاة، وبدعة تقابل بدعة، والبدعة لا تزال ببدعة إنما تزال بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. وهذا يكون من أجل مواجهة ذلك الغلو، فهؤلاء أناس صاروا على العكس كالذين اشتهروا في هذه الآونة الأخيرة بالعباهلة، فهم أرادوا العداء للرافضة حتى تجاوزوا وطعنوا في علي وذموه، وهم كلهم على باطل وعلى ضلال. قال فهؤلاء أناس صاروا على العكس نواصب، نصبوا العداوة لأهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجعلوا يسبونهم ويلعنونهم ويعتدون في حق أهل البيت والعياذ بالله. فيا ويل الطرفين، هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن المفرط أشد ضرراً على الإسلام من المفرط الغالي، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لأن المفرط تعدى طوره كثيراً حتى جعل علي بن أبي طالب إلهاً، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا في أشرطتهم من يقول إن جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره حيث شاء. قوله تحت الظفر جعل كل الكون وسخا من أوساخ الأظفار، نسأل الله العافية، وهذا أشد. وهم في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء لآل البيت والدعوة له، فتجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة، أما الذين ينصبون العداوة لأهل البيت فلا يطيعهم أحد، بل كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء حيث أنهم يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر جدا. ولهذا فإنك لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض، يعني عددهم قليل بل يكاد يقال انقرضوا، بخلاف الروافض فإن شرهم مستطير ويتذرعون يدخلون تحت ستار آل البيت بدعوى نصرة آل البيت والتشيع لآل البيت، وهم يريدون الطعن في دين الله، ولهذا عمدوا إلى الطعن في الصحابة، والطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن الذي نقل الدين إلى أهل الإسلام هم الصحابة، فالطعن فيهم طعن في شهود هذا الدين. ولهذا حكم أهل العلم على الرافضة بأنهم زنادقة، والزنديق والمنافق الاعتقادي. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذا كذلك ينطبق على سائر الصحابة، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. واستدل الإمام مالك رحمه الله بالآية الأخيرة من سورة الفتح على كفر الرافضة، لأن الله وصف الصحابة بما وصفهم به، وقال في آخر الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ أي بالصحابة الكفار، فلا يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكفار، والرافضة من أشد الناس غيظا وبغضا للصحابة. قال: فإن قال قائل لماذا أطلب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ فالجواب أنه أطلب في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النواصب، فإنه لما كان موقف النواصب هو السب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأراد المؤلف رحمه الله أن يمدحه ويثني عليه بما هو أهله ردا على هؤلاء النواصب. ومما جاء في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فعلي رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله، وشهد له أن وأخبر أنه أن الله يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وله مناقب كثيرة فضائل عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان حيا كان أول من جاهد الرافضة علي بن أبي طالب، كما جاهد أجدادهم عبد الله بن سبأ ومن نحى نحوه، فإنه أمر بالأخاديد وأمر بالنيران وأحرقهم فيها، حتى قال له ابن عباس، يعني أنكر عليه الإحراق، لأن الإحراق النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقال أولئك المؤلهة الذين أحرقهم علمنا أنك الإله حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: السبب الثاني الرد على الروافض، وكأنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة، فصار في إطناب المؤلف رحمه الله في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه فائدتان: الأولى الرد على النواصب، والثانية الرد على الرافضة. يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأن فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لا ننزله فوق منزلتي كما فعلتم أنتم. فأهل السنة أهل حق وعدل، ينزلون الناس منازلهم. وما زال له بقية متعلق له بالثناء على علي رضي الله عنه. إلى هنا سبحانك.